يجوز لك دخول المسجد وأنت على حال جنابة. أما إذا لم تر شيئا من أثر الاحتلال فإنه ليس عليك غسل وصلاتك صحيحة. حجاب المرأة الشرعي يقول هل هو تغطية الوجه أم أن الوجه ليس من الواجب تغطيته؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه بالأمس وبينا الآيات والأحاديث الواردة وأن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نزل عليهم القرآن وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كانوا أي كانت النساء يغطين وجوههن ولا يبدو من أجسامهن شيء للرجل الأجنبي، وإذا خرجت إحداهن للصلاة تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق، يعني بقية الوجه مغطى لأن أرديتهن كانت سميكة، وإذا غطت وجهها ربما تسقط بحفرة أو حجر أو نحوه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فلا يجوز للمرأة ولا لوليها أن تخرج وهي كاشفة لوجهها. وهناك مسألة أخرى يتساءل فيها الناس وهي مصافحة النساء الأجنبيات، بحيث يصافح الإنسان امرأة ليست من محارمه، وهذا أمر محرم ولا يجوز. وعائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء الأجنبيات، وهن يأتين يبايعنه على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، يبايعنه على هذا بالكلام، بينما الرجال كانوا يصافحونه عند البيعة. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسائل. هذا يقول إنه سوف يسافر غدا الساعة السادسة، ربما لا يستطيع أن يصلي إلا في الطائرة صلاة المغرب، فهل يؤخرها إلى أن يصل مع صلاة العشاء؟ نقول متى ستغادر مكة؟ وينفح السؤال. على كل حال هو سوف يغادر مكة قبل المغرب يقينا، وحينئذ بدأ السفر. السفر يبدأ من مغادرته لمكة، فسيأتيه وقت المغرب وهو في حال سفر، فيعمل ما هو الأرفق به بصلاة المغرب إن كان الوقت مناسبا وهو مستقر ومقيم في جدة فيجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، وإن أدركها جاءته المغرب وهو في الطائرة ولا يجد مكانا يصلي فيه في الطائرة، لأن كثيرا من الطائرات صارت الآن خصص فيها أماكن للصلاة وخاصة الخطوط السعودية، فإذا لم يجد مكانا فإنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، لأنه مسافر يجوز له جمع، والجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير. دخل شخص المسجد في صلاة العصر والإمام يصلي ولم يكن صلى الظهر، فماذا يكون؟ نقول يدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا انتهى من الصلاة يقوم ويصلي لنفسه العصر. المغرب بسبب سفري بالطائرة، وصلت بلدي أثناء صلاة العشاء، صليت مع الجماعة أثناء صلاة العشاء بنية المغرب، وعندما قام الإمام الركعة الرابعة في صلاة العشاء جلست وسلمت ثم كبرت لصلاة العشاء حيث أدركت معهم ركعة، فهل ما فعلت صواب؟ نقول نعم ما فعلته صواب إن شاء الله. ما هي الصيغة الجماعية للدعاء في صلاة الجنازة، وخاصة إذا كان يوجد أكثر من طفل؟ الإنسان بعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، إذا كان رجلا يقول اللهم اغفر له، كان امرأة يقول اللهم اغفر لها، إذا كانوا جمعا يقول اللهم اغفر لهم، يبدأ ذلك بقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا وانثانا اللهم اغفر لهم، وهذا يشمل جميع الاموات سواء كانوا صغار او كبار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وارجهم دارا خيرا جاري وأهلا خيرا من أهلهم، وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فإذا كان الميت طفلا أو أطفالا قل اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالد، وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. يقول إذا كان إنسان يريد أن يصلي على الميت وفاتته تكبيرات ولحق بالثالثة، فماذا يفعل؟ هل يكمل أم يبدأ من جديد؟ نقول ما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هو أول صلاته، فإذا كان الإمام كبر التكبيرة الثالثة فإنك تكبر معه وتقرأ الفاتحة أنت بينما هو يدعو للميت، فإذا تكبر التكبيرة الرابعة فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم فإنك تأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها إذا كانت ترفع الجنازة سريعا، وإذا كان يتريث فيها فإنك تأتي بذكر ولو مختصرا، ولو قلت بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لنا ولا ثم كبرت الرابعة لكان هذا فيه تحصيل للأجر إن شاء الله. يقول من توسل إلى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ودعاه بذلك هل فعل هذا صحيح؟ نقول لا ما هو صحيح. يتوسل إلى الله تعالى بأسماء الله تعالى وصفاته، ويتوسل إلى الله تعالى بأعماله هو الصالحة، ويتوسل إلى الله تعالى بالأحياء من أهل الصلاح، لأن عمر والصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يستسقوا توسلوا بالعباس رضي الله عنه، ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم بعد وفاته. ويقول عمر كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورضي الله عنه عباس وغيره من الصحابة. التوسل بالصالحين من الأحياء لا من الأموات جائزة، لأن معناها أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، أو إذا ذهب الناس لصلاة الاستسقاء يخرجون معهم أهل الصلاح، يخرجون معهم المسنين والصبيان، لأن هؤلاء أرجى بإجابة دعوتهم. يقول ما حكم حلق اللحية حيث أن بعض الناس يكرهها ولا يطيقها ويأمر بحلقها؟ أقول لا يجوز حلقها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأشرفهم وأعظمهم وكان يعفي لحيته، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن قريبه المتوفى كابن عمه، وهل لا بد أن يستأذن من أحد؟ أقول الإنسان المتوفى يجوز لكل أحد أن يأتي عنه بالنسك من حج أو عمرة، ولا يحتاج أن يستأذن من أحد. أما الحي العاجز فهو الذي لا بد من إذنه، لأن العبادة بالنسبة للحي تحتاج إلى نية. يقول إنه أنكر على شخص يتوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألست تذهب للطبيب لطلب العلاج وأنت تطلب العلاج من الطبيب، هذا مثل هذا؟ نقول لا يا أخي ليس هذا مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام وقت حياته كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذهبون إليه ويتوسلون به، وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم كما نص على هذا القرآن. لكن بعد وفاته فهو لا يعمل شيئا النبي عليه الصلاة والسلام، عمله انقطع، إنما بقي أثره وهو هذا العلم الذي خلفه لنا، هذا المصحف العظيم الذي هو كلام الله تعالى تلقاه من الله وبلغنا إياه، وهذه السنة العظيمة نعمل بها وبعملنا نتوسل، كقصة أصحاب الغار، ونتوسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فبعد وفاته انقطع عمله فلا يستطيع أن ينفعنا، أما الطبيب فهو نعم ينفعك لأنك تذهب إليه ويقول لك فيك المرض الفلاني وعلاجه المرض الفلاني. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعطانا ما عنده وتوفي، فلا يستطيع أن يصف لنا ما نريد أو يجيب دعاءنا أو يرد علينا حاجتنا، وإنما الواجب علينا هو أن نتبعه ونصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام. والدي معي بحادث سير وكنت أقود السيارة، ما حكم أخذ نصيبي من الميراث؟ نقول لا ترث والدك لأنك السبب في وفاته، إذا كان لك مشاركة في الخطأ في الحادث فأنت لا ترثه، أما إذا كان الحادث على طرف آخر غيرك وأنت لا دخل لك في الحادث فحينئذ ترث. طواف الوداع هل هو سنة أم هو واجب؟ نقول بالنسبة للحج يعتبر واجب، ومن تركه أثم وعليه ذبح شاة بمكة، وأما بالنسبة للعمرة فلا شيء عليه، إن أتى به فهو حسن وإن لم يأتي به لا شيء عليه. هل يجوز له أن يقابل أم زوجتي ومصافحتها والجلوس معها والسفر بها؟ نقول لا، لأنه ليس محرما لها، أنت محرم لأم زوجتك لكن ولدك ليس كذلك، بل يجوز له أن يتزوجها لو تزوج، وهذا قد يحصل، الأب يتزوج الصغيرة والابن يتزوج الكبيرة أو العكس، فليست من محارمك. يقول ما حكم من يكره اللحية أو مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول هل كلما دخلت الحرم يلزمني الطواف؟ نقول لا، لا يلزمك الطواف، وإنما إذا أحببت أن تطوف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد الطواف تصلي ركعتين وتجلس. في المدينة هل أحصل على الشفاعة؟ نقول الإنسان الذي يحصل على الشفاعة هو الذي يموت لا يشرك بالله شيئا. عبد الله بن أبي مات في المدينة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع، وجاء العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته هي من كان مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا الذي يحرص عليه، سواء كنت مت في الصين أو في جنوب أفريقيا أو في أقاصي أمريكا، فالإنسان يحرص على أن يجتهد في المتابعة والعمل الصحيح في أي مكان يكون هو فيه، يجتهد في حسن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا حصل أن أحد المصلين ترك الجوال مفتوحا في الصلاة وظهر صوت الجرس نغمات موسيقية وقام بالضغط عليه مرة أو مرتين، وبعد التسليم قام بعض المأمومين بنهر ذلك المصلي وقام أحدهم بالدعاء عليه، هل يسوغ له الدعاء عليهم بهذا العمل؟ أرجو بيان ذلك. الجوال نعمة من نعم الله، والنعم يجب أن تستعمل فيما يرضي الله لا ما يغضبه. والإنسان ينبغي له إذا دخل أو أراد الدخول للمسجد أن يغلق الجوال أو يجعله على الصامت، فإن نسي واتصل عليه أحد وهو يصلي فإنه يغلقه أو يسكت الصوت. والحركة التي تحصل هي حركة خفيفة لا تؤثر على الصلاة، ليست من العبث الكثير الذي يبطل الصلاة، وإنما هي حركة يسيرة لا تخل بالصلاة. وحينئذ فيجب عليه أن لا يؤذي نفسه ولا يؤذي المصلين بصوت المنبه. أما إذا كان كما جاء في سؤال السائل المنبه نغمة موسيقية فهذه معصية كبيرة، معصية لأنه ترك منبه جواله على هذه الصفة، والموسيقى محرمة في كل مكان في الشارع وغيره، فكيف يكون تحريمها في المكان الفاضل والزمن الفاضل والعمل الفاضل؟ يكون أشد تحريما وأعظم إثما وأكبر وزرا. على سبيل المثال، لو قيل لأحد من الناس قبل 10 سنوات إنكم بعد فترة ستسمعون الموسيقى داخل الحرم تعزف، هذا يكون رد فعل الإنسان، يقول: لا يمكن أن يقع هذا إلا أن يتغير سكان هذه الأرض ويأتي قوم آخر غير هؤلاء الناس الذين نعرفهم، لكننا رأينا هذا وسمعنا، رأيناه ونحن سجود أو ركوع عند بيت الله داخل الحرم. ومن أناس لو قيل لهم هذا الكلام قبل 10 سنوات لم يصدق، بينما وقع منه. فهذا منكر عظيم وخطر جسيم لا يجوز التهاون به أو السكوت عنه. والإخوة الذين نهروا هذا الإنسان أحسنوا في ذلك، لأن الواجب عليه أن لا يجعل في هاتفه موسيقى، ولا يجوز له ولا لغيره أي مسلم أن تكون وسيلة تنبيهه هي الموسيقى. نغمات كثيرة تنبه الإنسان أن أحدا يتصل به وليس فيها إثم، فلماذا اختار الإثم بتنبيه أن أحدا يتصل عليه؟ لا شك أن هذا فساد وهذا خطأ كبير. وإذا كان في بيت من بيوت الله فإنه يكون جرمه أعظم ووزره أكبر، وعلى الإنسان الذي حصل منه هذا أن يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى هذا العمل ما دام على قيد الحياة، ويسارع إلى تغيير ما في هاتفه من نغمة محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال الناس هنا وقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا صاحب هذا الجوال ممن استحل الموسيقى وجعلها وسيلة لتنبيه أن أحدا يتصل به، وإلا لغيرها، والأمر سهل في تغييرها. يقول: إن والده توفي يوم 23 من رمضان وكان مريضا وأفطر في ذلك اليوم، فهل علينا القضاء؟ نقول: لا، ليس عليكم قضاء، لأنه توفي في هذا اليوم، بل إنه لو كان مريضا قبل ذلك فليس عليكم قضاء، وإنما عليكم إطعام. لو كان من أول الشهر مفطرا لسبب عجزه عن الصيام بسبب المرض فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهو مقدار كيلو ونصف عن كل يوم. وأما بالنسبة لحال هذا السائل فليس عليه لا قضاء ولا إطعام. يقول: ما هو علاج الوسواس في الصلاة؟ علاج الوسواس هو عدم الإصغاء للعدو. وأنا قلت مرارا وأكرر، لأن السؤال في هذا الموضوع يكثر، والشيطان أخبر الله تعالى عنه أنه عدو لنا، والله تعالى أمرنا بأن نتعامل معه معاملة عدو لعدو. والإنسان إذا كان يتعامل مع عدوه هل معنى هذا أنه يصغي إليه ويصدقه ويتبعه وكل ما يقول له ينفذه، أم أنه يرفض ما يأتيه من أوامر أو توجيهات من عدوه؟ إذا قال لك عدوك افعل كذا ما تقول: لا، ما أفعله، لأنك غشاش، ما تنصح لي، أليس كذلك؟ ها؟
لا.
يجب أن نتعامل مع هذا الشيطان معاملة عدو. الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل اتخذناه عدو أم أننا نصغي إليه وكل ما يقول نقول صح، أو ننتظر ماذا تقول لكي نعمل؟ قال: صليت ثلاث وأن صليت أربع، ثم تأتي بركعة، ثم يعيد ثانية ثالثة فتصلي ست أو سبع أو ثمان، أو يأتيك في الوضوء وتبقى نصف ساعة وأنت تمضمض أو تغسل وجهك أو تغسل يدك، وكلما وصلت إلى نقطة أعدتها من أول. فالسبب في هذا هو أنك مرهف سمعك لعدوك. العلاج: أغلق ذهنك عن هذا العدو، وكل ما يأتيك به قل: غلط كلامك ووساوسك مرفوضة، وأنا استمر في معنا عليه من عبادة. قال: لم تصلي إلا ثلاث، قل: بل صليت أربع. قال: نسيت غسل وجهك، قل: بل غسلت وجهي. واخرج من هذه المسألة حتى تكون إنسانا سويا، فحينئذ يقال لك تعمل بالأحوال. يقول: ما علاج غض البصر؟ إطلاق البصر لعل قصر. علما بأني دائما أقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك، ولكن الشيطان يغلبني. نقول تزوج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كنت ما تستطع تزوج فعليك بالصيام، وأيضا ابتعد عن الأماكن التي توجد فيها النساء. يقول إذا كان الإنسان صلى على جنازة يكون له قراض، فإذا كانت الجنائز كثيرة فهل له بعددها؟ نقول نعم، فضل الله واسع. إذا صليت على 3 أو 4 فبعددها قراريط تحصل، وخزائن ربي ملأ، وما علينا إلا أن نجتهد في التحصيل والتجميع لما نسعد به في الآخرة.